بالنسبة إلى عقود الإذعان، قلنا أنه لا ربط لعقود الإذعان بالإلجاء والجبر، فإن من يجبر على العقد ويسحب من بيته ويمسك القلم بالإجبار وتحرك يده في التوقيع، هذا قصد ما عنده. بينما عقود الإذعان فيها قصد، فيها قصد. إذن لا ربط لعقود الإذعان بالعقود الجبرية الملجأ إليها الإنسان الذي يسحب من بيته ويوضع القلم في يده وتمسك يده ويوقع على العقد. عقود الإذعان ما بيها شيء. فما هي علاقة عقود الإذعان بالعقد الإكراهي الذي قال العلماء شيعة وسنة بأن العقد الإكراهي إما باطل أو موقوف على رضا المكره؟ قلنا أيضا الإكراه لا بد له من أمور ستة: أن يكون مكره، يعلم به المكره ويتوعده بضرر، ويحتمل أن يفعل المكره ذلك الضرر، وأن لا يكون الضرر مستحقا على المكره، وأن لا يتمكن المكره من الفرار من الإكراه باللجوء إلى قومه وغرفة ثانية فيها أتباعه، وأن لا يتمكن أن يتخلص بثورية. هذا الإكراه، وهذه الأمور كلها غير موجودة في العقد الإذعاني. لا يوجد مكره، ولا يوجد توعد بالضرر، لا يوجد احتمال أن ينفذ التوعد بالضرر، كل ما موجود. إذن العقد الإذعاني ليس عقدا إكراهيا حتى يحكم ببطلان عقد الإذعان، لأن العلماء حكموا بعقد الإكراه بالبطلان. طيب، هذا هم تقدم. الآن ما هي علاقة عقود الإذعان بالعقد المضطر إليه الإنسان؟ افتراض، ماكو إكراه لكن أكو افتراض، يضطر المذعن للاشتراك في شبكة الكهرباء مثلا يأخذ خط، يضطر للاشتراك في شبكة الماء ليأخذ انبوب ماء إلى بيته، مضطر لهذا. هذا الاضطرار، اضطرار المذعن لهذا العقد، هل يكون مضرا بصحة العقد أو لا يكون مضرا بصحة العقد؟ طبعا الاضطرار في اللغة هو الملجأ إلى ما ليس منه بد. أنا ملجأ إلى ما ليس منه بد، أروح رجلي أطارد، أسوي هذا الشيء الذي ليس لي منه بد، لا بد أن يعبر. هذا المضطر. فالمراد ببيع المضطر هنا هو أن إنسان يبيع ما اضطر إليه الناس، أن يبيع ما اضطر الناس إليه وهو عنده بأكثر من القيمة السوقية، يعني بغبن فاحش أو بشروط تخرجه عن المسؤولية التعاقدية وتوقع المسؤولية التعاقدية على المشتري، لأن الناس حاجتهم ما موجودة إلا عند هذا الإنسان. كهرباء ما موجود إلا عند شركة الكهرباء، ما موجود إلا عند شركة الماء، تليفون ما موجود إلا عند شركة التليفونات. في بلداننا التي ليس فيها شركات تليفون مثلا إلا واحدة كما في التليفون الأرضي مثلا، فقد يضطر. وأيضا الإنسان قد يضطر إلى أن يبيع سلعته بثمن بخس، بثمن بخس يعني بأقل من قيمتها، لأنه مضطر للبيع والآن ماكو واحد يشتريها، الآن ماكو واحد يشتريها، الآن زوجته بالمستشفى يكون سوى لها عملية، وإذا ما يدين بفلوس بالمستشفى ما يسوى لها عملية، طبيب ما يسوي لها عملية، والآن لا يتمكن أن يبيع سلعته إلا لهذا الإنسان الذي أمامه، وهذا الذي يأخذه منه بربع سعر، يتأخر باشر صباح الزوجة تموت.
ماكو الان سوق، واحد يقول انا اشتريها منك بربع سعر، هذا مضطر الى بيعها بربع سعر. مثل ما سلعتك اذا موجوده عند التاجر لوحده في هذه البلاد انت مضطر الى شرائها باضعاف قيمتها، لا يبيعها الا باضعاف القيمه، فانت مضطر للشراء. كذلك اذا اردت ان تشتري من انسان مضطر الى المال، الان بدي يكون يسوون عمليه للصبح تموت الزوجه، الان كل وما حد يشتري منه في البيت، ما موجود احد الا هذا ويريد بربع القيمه، فايضا يكون بيعه مضطرا. هذا الاضطرار هل يخل بصحه العقد؟ هل يكون مضرا بصحه العقد او لا؟ الجواب انه عندنا فرق اساسي بين الاكراه والاضطرار. الاكراه الذي تقدم يكون منصبا علي من فرد خارجي، من فرد خارجي، هذا الاكراه المنصب علي يجعل العقد ليس فيه رضا معاملي، ما عندي رضا بالبيع، ما عندي طيب نفس، واحد شاهر علي السلاح يقول إلا تبيع بيتك إلى فلان في هذه القيمة، هم يجبرني على البيع، هم يجبرني بقيمة معينة، يكرهني يعني وشاهر علي السلاح، وأدري إذا ما سوي يفعل هذا يضرب يقتل. إذا الإكراه منصب علي من فرد خارجي ويفعل لو لم أبع، فهنا بيعي ليس فيه طيب نفسي، ليس فيه رضا معاملي، فيكون البيع الإكراهي باطلا. أما الاضطرار إلى بيع بيتي حتى أودي الفلوس إلى المستشفى تجرى العملية للزوجة، الاضطرار والضرورة التي تلجئني إلى بيع البيت بثمن بخت، أو الاضطرار إلى شراء السلعة منك بثمن أعلى وأعلى، هذا الاضطرار ليس فيه فرد خارجي يجبرني ويضطرني إليه، ما كبير، ليس من فرد خارجي ظالم، بل هي حالة من داخل الإنسان، هاي حالة الاضطرار حالة من داخل الإنسان تنشأ من الظروف المعيشية للفرد المتعاقد وحاجيات الفرد المتعاقد. ماكو واحد يكره في الاضطرار، ماكو واحد يجعلك مضطرا، وانما هي حالة نفسية تنشأ من الظروف المعيشية للفرد المتعاقد وحاجاته، يدفع بهذا العقد ضررا خارجيا متوجها الى المضطر لولا اقدام على العقد. يعني إذا ما أقدم على عقد مع شركة الكهرباء فسوف يتوجه له ضرر خارجي، إذا عقد عقد مع شركة الكهرباء عليكم السلام، إذا عقد عقد مع شركة الكهرباء حينئذ دفع الضرر الخارجي المتوجه إليه. فالرضا وطيب النفس في البيع الاضطراري موجود في العقد، هذا اختلف عن الاكراه. الاضطرار ماكو واحد من الخارج ظالم يقول لي لابد ان تفعل هذا العقد، بينما في الاكراه اكو ظالم شاهر سيفه متوعد ويبعد اذا لم ابع. اذا في الاكراه ماكو طيب نفس، ماكو رضا معاملي، في الاضطرار موجي ماكو واحد شاهد كيف عليه، وإنما أكو حاجة نفسية، حاجة نفسية نشأت من ظروفي، زوجتي مريضة في المستشفى ما يسوون عملية إذا ما أخذي 5 ملايين كهرباء، حاجة نفسية أريد أدفع به ضرر الحر، فإذا ما أعقد ضرر الحر يتوجه إلي، إذا أعقد أنا أعقد ضرر الحر يروح. إذن في العقد الاضطراري الرضا بالعقد وطيب النفس بالعقد موجود، موجود. فكثيرا ما إنسان مثلا تحكم عليه المحكمة لأن يدفع غرامة أو يدفع دية لمن قتله خطأ. هذا كانت واحد خطأ فحرم ماتوا أما دية موجودة فحكمت المحكمة بالدية والآن دية 30 مليون دينار 40 مليون دينار دية هذا الإنسان الذي قتل خطأ على حكم محكمة وإلا أجل لدفع ضرر السجن. أبيع داري مضطر إليها ما عندي غيرها مضطر إليها وإلا أودع السجن. أبيع داري فأنا مضطر إلى البيع لكن بيعي لداري فيه رضا وفيه طيب نفس حتى أتخلص من السجن حتى أتخلص من السجن. فعند حكم المحكمة بدفع الدية يلجأ إلى بيع داره مع رضا وطيب نفس للتخلص من ذلك الضرر ضرر السجن. وكما ضربنا مثال إذا هو يسوي العملية هو يقول العملية قلب كل نسوي لك الآن تحتاج إلى 50 ألف دولار وإلا تموت. القلب يريد فاتري فاتري ما تنكون عمليته ووضعه وشراءه 50 ألف دولار هذا ماذا يعمل؟ يبيع بيته وهو مضطر للبيت يحب البيت حبا شديدا يبيعه لأجل دفع ضرر الموت يبيعه مع رضا مع طيب نفس للتخلص من ضرر الموت. على هذا يوجد فرق كبير بين العقد الإكراهي والعقد المضطر إليه الإنسان. في العقد الإكراهي أصلا رضا وطيب نفس ما موجود لوجود ذلك المكره الظالم المتسلط المتوحد الذي يفعل ما يقول إذا رضا معامل وطيب نفس موجود. أما في الاضطرار الاضطرار الرضا وطيب النفس موجود في العقد. إذن العقد إذن الإكراه يفسد العقد لعدم وجود الرضا وطيب نفس. أما في الاضطرار فالعقد صحيح لوجود الرضا وطيب النفس. يوجد رضا يوجد طيب نفس. إذن فرق كبير بين الإكراه والاضطرار. مثلا من اضطر بحسب زماننا هذا من اضطر بحسب وضعه الثقافي والاجتماعي والسياسي ان يدخل في شبكة الانترنت للاستفادة منها ويدرأ المفاسد المتوجهة اليه لو لم يدخل في شبكة الانترنت. اكو مفاسد متوجهة ما يدشكوا بالعالم ما يدشكوا بالعقبار العالم ما هي فيدرأ عنه المفاسد بدخوله ولو لم يدخل فسوف تتوجه اليه مفاسد. هذا يكون مضطر للدخول في شبكة الانترنت لكن الاضطرار لا من قبل ظالمه يتوعده لا ماكو مضطر اليه بحسب وضعه الاجتماعي فيذهب ويتعاقد مع شركة الانترنت ولو كانت شروطها تعسفية. اذا يذهب ويتعاقد وعقده واجد للرضا وواجد لطيب النفس لانه هو الذي يهرع للتعاقد مع شبكة الانترنت. اذا فرق كبير بين العقد المكره عليه الانسان والعقد المضطر اليه الانسان من اجل تنظيم امور حياته. هذه العقود الاضطرارية لتنظيم حياة الانسان لتنظيم حياة الانسان بينما العقد الاكراهي ليس لتنظيم حياة الانسان لافساد حياة الانسان يكره على شيء لم يرضى ببيعه لم يرضى ببيعه لا يوجد طيب ببيعه فيفسد حياة الإنسان. بينما العقد الاضطراري لتنظيم حياة الإنسان هو يهرع لبيع الشيء المضطر إليه لأجل دفع ضرر آخر. مثلا الآن أضرب لك مثال إذا واحد قال له إما نقطع سرعك أو نقتلك زائر ظالم متسلط يقول له اما اقطع اصبعك انا هاي سكينة عندي اما اقطع اصبع من اصابعك واما انا اقتلك هنحرك نحر
هنا هذا الانسان يقول لي اقطع صنعي عنده رضا ما عنده رضا طيب نفس ما عنده. فالفارق بين اكراه الجائر لفرد على قطع اصبعه والا يهلكه بقتله لو لم يفعل هذا مكره على قطع اصبعه ما عنده رضا ما عنده طيب نفس حتى بقطع اصبعه. لكن اذا فسد الاصبع وقالوا لك بس قطعة يسري الى اليد ما تقطع اليد يسري الى البدن انت تروح بسرعة الى المستشفى تطلب قطع الاصبع هذا اضطراب هذا اضطراب. هذا قطع الاصبع يكون لتنظيم حالة الجسم من الفساد بينما الاول اما ان يقطع اصبعك هذا الظالم المكره اما ان يقطع اصبعك ولا قتلك. هذا قطع الاصبع لا لتنظيم الجسم هذا ما بي رضا ما بي طيب نفس وجود المكره. اما اذا فسد الاصبع وقال له لك بعد اسبوع بس قطعه يسري الى اليد فانت تسرع الى قطع الاصبع وتطلب وتعطي فلوس اما على قطع الاصبع. هذا الفرق بين الاكراه وبين الاضطرار. الاضطرار يكون الانسان مبتهج في ايقاع العقد الاضطراري مبتهج لما يشترون مني البيت لاجل ان اخذ فلوس او ارجعها بالمستشفى يسوون الي عمليه او زوجتي انا مبتهج بالبيع بيع الاضطراري بينما بيع الاكراهي انا مو مبتهج. الابتهاج في بيع الاضطراري يعني رضا اكو يعني طيب نفس اكو بينما في الاكراه انا مو مبتهج يعني ما اكو رضا ما اكو طيب نفس انا مكره انا مكره. اذا المكره لا يرضى بالنتيجه بنتيجه البيع المضطر يرضى بالنتيجه ويريدها. فلو قالوا له للمضطر قالوا له هو مضطر زوجته نزل او هو اللي سوى عمليه قالوا له بيعك ايها المضطر باطل باطل يتأذى بينما المكره اذا قالوا له بيعك باطل يفرح. فالمكره اذا قالوا له بيعك باطل يفرح لانه ما عنده رضا بالبيع ما عنده طيب نفس. اما المضطر اذا قالوا له بيعك باطل يتأذى يعني يسوي عملية لنفسي او لزوجتي واخو طريق ويسدوا علي الطريق يتأذى يعني راح تموت الزوجة هو ام يموت. اذا بيع المضطر باطل يتأذى لانه يرى تمكنه من انقاذ الزوجة وانقاذ نفسه وسادي عليه الطريق يتمكن وسادي عليه الطريق. فالخلاصة ان المضطر المتعاقد بالعقود الاضطرارية لاجل ان يساير ركب الحياة ياخذ خط كهرباء ياخذ خط تليفون ياخذ خط غاز ياخذ مثلا خط انترنت هاي العقود اللي مضطر اليها هذه محتكرة من قبل الدولة مضطر اليها تضع شروطا تعسفية تهرب الدولة من المسؤولية التعاقدية وتجعل الشروط على المذعن. هذه انا اذا اريد اواكب رسم الحياة الحضارية انا اسرع الى هذه العقود الاضطرارية ومبتهج بها وان كانت تعسفية بخلاف المكره فانه لا يسارع الى هذا العقد المكره عليه. طيب هنا فرقنا بين العقد الاكراهي ليس فيه رضا وطيب نفس وهو باطل كما ذكر ذلك كل المذاهب الإسلامية. عبد المضطر هذا رأي الإمامية أنه عبد المضطر صحيح بوجود الرضا ووجود طيب النفس وهو مبتهج بعبد الاضطرار ما هو مكره لأجل أن يرفع ضررا آخر وإلا سوف يتأخر عن ركب الحضارة إذا لم يوجد العقود الاضطرارية هذه العقود. فإذا هو مبتهج بإيجادها فيكون الرضا المعاملي موجودا. لكن هنا ورد عند أهل السنة روايات تنهى عن بيع المضطر تنهى عن بيع يعني تبطله
فقد روى أبو داود وأحمد والبيهقي عن شيخ من بني تميم، هذه الرواية تقول مرسلة، شيخ من بني تميم، من ومن بني، عن شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال سيأتي على الناس زمان عظوظ صعب يعض الموسر على ما في يديه، يعض الموسر على ما في يديه يعني يحتكر السلعة، ولم يؤمر بذلك، لم يؤمر بهذا، لكنه الموسر يعض على ما في يديه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون، يبايع المضطرون يعني يقع البيع مع المضطرين، وقد نهى النبي عن بيع المضطر، هذه الرواية موجودة، نهى النبي عن بيع المضطر. طبعا هذه الرواية ضعيفة لا يمكن الاستناد إليها في إبطال عقد المضطر، لا يمكن الاستناد إليها في إبطال عقد المضطر لأنها ضعيفة، لأن هذا الشيخ من بني تميم مجهول. فقد قال البيهقي وقد روي من أوجه، من أوجه هذه الرواية رويت من أوجه عن علي وعمر وابن عمر، عن علي وابن عمر وكلها غير قوية، يعني أكو أسناد أخرى لهذه الرواية، أكو أسناد أخرى لهذه الرواية إلا أنها ضعيفة. طيب إذا إحنا قلنا عند علمائنا الإمامية أن بيع المضطر صحيح، شراء المضطر أم صحيح، مضطر إلى السلعة ما موجود عند هذا يسعى إليه ويشتري منه برضا وطيب نفس وإن كانت الشروط تعسفية والعقود عقود إذعان، ما هو الحكم عند أهل السنة؟ أهل السنة مثلنا كما في الإكراه، الإكراه قلنا الشيعة والسنة اتفقوا على بطلان عقد الإكراه أو موقوف عقد المكره إلى أن يأتي الرضا، لو باطل من أساسه أو موقوف. الآن عقد المضطر هم اتفاق أكو بين الشيعة والسنة على صحته، وأن هذه الرواية المروية أنه نهى النبي عن بيع المضطر ضعيفة، أكو اتفاق أو لا أكو اختلاف بيننا وبينهم. هنا بيع المضطر عند جمهور أهل السنة والصحة مثل جمهور أهل السنة، وذلك لتحقق ركني العقد، الإجابة والقبول موجود، الصادر من أهله، هم الإجاب صادر من أهله وهم القبول صادر من أهله. الاضطرار ليس من أسباب فساد العقود أو بطلانها بخلاف الإكراه، فإن الإكراه وردت فيه روايات متعددة بلفظ الإكراه، أو الروايات تقول إن لم يوجد طيب نفس ولم يوجد رضا فالعقد باطل. ذكرنا الأدلة على نحو الإجمال والسرعة. أما الإضطرار من أسباب فساد العقود أو بطلانها ما قلت شيء، أو عدم لزومها تكون جائزة، إذا كان العقد مضطرا إليه فهو جائز يتمكن أن يفتقه المضطر، ما قلت أدلة أن عقد المضطر باطل أو فاسد أو ليس بلازم، ما قلت شيء، لأن المضطر مختار وراضي بما أقدم عليه، وإن كان رضاؤه ليس كرضا الشخص غير المضطر، لكن راضي، المضطر راضي، وإن كان رضاؤه ليس كرضا الشخص غير المضطر، فالمضطر قد وازن بين دفع حاجته وبدلها ورضي بما أقدم عليه. طيب إذن ماكو جمهور أهل السنة يقولون بأن بيع المضطر وشراء المضطر صحيح، لكن خالف في ذلك الحنفية، الحنفية خالفوا فقالوا بفساد بيع المضطر وبفساد شراء المضطر، نظرا هكذا قالوا، نظرا لأن المضطر غير راضي حقيقة بإنشاء ذلك العقد، ولكن الضرورة ألجأته إلى العقد، فكان البيع فاسدا كبيع المكره، قالوا بيع المضطر مثل بيع المكره، طبعا هذا كلام باطل احنا فرقنا بين بيع المكره وبين بيع المضطر. قلنا المكره اذا قالوا له بيعك باطل يطرح، يعني ما عنده رضا ما عنده قيمه. المضطر اذا قالوا له بيعك باطل يتأذى، لانه يريد لبيعه هذا يحل مشكله كبيره ويسدون عليه الطريق. فالرضا موجود، طيب الناس موجود في بيع الاضطراري، لكن الحنفية هكذا قالوا. لكن قالوا مبايعة المضطر بالعدل هذه صحيحة، يعني مضطر ونبيع بالعدل او ما بحكم العدل، يعني بثمن السوقي او شوية اكثر من ثمن السوقي، يعني غبن قليل، هذا صحيح. فالمضطر إذا بيع بثمن السوقي أو بشيء أكثر من الثمن السوقي بقليل، هاي يسموه بحكم حكم ثمن المثل، شوية أكثر من ثمن المثل، يعني ثمن المثل 100 يقول 103 102 104 يقول هذا البيع صحيح باتفاق أهل العلم. أما بيع المضطر بحيث يباع بأضعاف القيمة او يشترى من المضطر بثمن بحث، هذا قال عنه الحنفية بالبطلان، وليس لهم دليل على ذلك الا قياسهم الاضطرار على الاكراه، والقياس باطل، لانه كما قلنا المضطر يتأذى اذا قيل له ان بيعك باطل او شراءك باطل، بينما المكره اذا قيل له بيعك باطل وشراءك باطل يفرح بذلك. فكيف نقيس الضد على الضد؟ ضدان بين الإكراه وبين الاضطرار. طيب هذا إذن علاقة عقود الإذعان ببيع المضطر علاقة صحيحة، ولكن الاضطرار لا يوجب فساد العاقد، ما عندنا دليل على أن الاضطرار يوجب فساد العقد. طيب هاي على القاعدة. الآن هل يمكن القول ببطلان عقد الإذعان الاضطراري لنص خاص، لنص خاص لا للقاعدة؟ شبنا القاعدة تصحح العقد الاضطراري لأن العقد الاضطراري فيه رضا وفيه طيب نفس بخلاف الإكراه، فالقاعدة تصحح العقد الاضطراري، لكن هل يوجد نص خاص يبطل العقد الاضطراري؟ نص خاص او لا؟ قد يقال نعم عندنا نص خاص يبطل العقد الاضطراري، وهو ما روي بألسنة مختلفة عن الامام الصادق عن النبي انه قال رفع عن امتي 6 أو 9 خصال: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه. فقد يقال أن العقد الاضطراري باطل للنص الخاص لا للقاعدة. إحنا جن القاعدة تقول أن العقد فيه رضا وفيه طيب نفس فهو صحيح بخلاف الإكراه. أما هذا النص يقول رفع عن أمتي 6 خصال أو 9 خصال منها ما اضطروا إليه، فقد يتوهم أنه إذا ثبت بطلان عقد المكره وإيقاع المكره من جهتها، هذا الحديث هم يقول عقد المكره وإيقاع المكره باطل ما أكره عليه، فإذا كان عقد المكره وإيقاع المكره باطل لهذا الحديث، هذا الحديث نفسه يقول عقد المضطر أيضا باطل ما اضطروا إليه، فلا بد أن يحكم ببطلان العقود الاضطرارية استنادا إلى هذا الحديث. بعد ذلك يقول هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في بعض صوره وفي بعض أسانيده صحيح معتبر بخلاف تلك الرواية عن شيخ من بني تميم. فهل يمكن ان نقول ببطلان عقد الاضطرار بهذا النص الخاص؟ فانه جمع بين بطلان عقد المكره وبطلان عقد المضطر.
فإذا استندنا إلى بطلان عقد المكره لهذا الحديث فهذا بنفسه يقول ببطلان عقد المطلق. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.